الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم سبع: عيادته إذا مرض، واتباع جنازته، والنصح له، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، وإجابة الدعوة أو نصر المظلوم. هذه الخصال التي أرشد إليها سيد البشر صلى الله عليه وسلم مما ينبغي للمسلم أن يعتني بها. أمر بعيادة المريض للدعاء له وإشعاره بمواساة إخوانه له لإيماسه وللاعتبار وللتسامح إن كان بينهما شيء. عيادة المريض، السنة في عيادة المريض ألا يثقل الزائر على المزور، يسلم عليه ويدعو له بالشفاء والأجر على ما أصابه، واتباع الجنازة هي أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها للندب. من فعلها أدرك حظا عظيما من الأجر. واتباع الجنازة، والجنازة إذا صلى المسلم على أخيه المسلم صلاة الجنازة يكتب له من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم. فإن صلى عليه وتبعه حتى يدفن كتب له من الأجر قيراطان. فإذا اجتمع للمسلم زيارة المريض والاستشفاء له واتباع الجنازة فقد قام بحقوق كبيرة من حقوق المسلم على المسلم. وجاء فيما يتعلق بالزيارة أن المسلم إذا زار أخاه المريض فكأنما يخوض في خرفة الجنة، أي في بساتينها ذات الثمار، لما يدرك من الأجر والثواب بتلك الزيارة. زيارة المريض واتباع جنازته ونصرة المظلوم. المظلوم يجب على المسلم إذا كان قادرا على نصرته أن ينصره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: هذا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: فاحجزه عن الظلم فذلك نصر له. والمسلم إذا خذل أخاه المسلم ظلم وكان يقدر على أن ينصره ويرفع الظلم عنه فلم يفعل أثم، ارتكب خطيئة كبيرة، لأن من حق المسلم أن ينصر أخاه أن لا يخذله، وخذلانه أن يتركه لمن يظلمه ويسوء ويسيء إليه. والشأن في الأخوة الإسلامية أنها تقوم على المناصرة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. فليس من الأخوة الإسلامية أن يتخلى المسلم عن المسلم أو المسلمون عن المسلمين، فإن التناصر بين المسلمين من الأمور الواجبة، وكل من قدر أن ينصر أخا له أو إخوانا له ظلموا، ولو شاء لرد الظلم عنهم، فإنه يأثم إثما عظيما ويحاسب على ذلك، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. إسلامه أن يتركه فريسة لعدوه الظالم الذي يظلمه. فأخوة الإسلام تقتضي أن تعطى حقها من التناصر والتعاون، وعلى أقل الأمور أن يتوجع له ويدعو له للانتصار والانتصاف من عدوه. إنما المؤمنون إخوة، والأخوة إذا لم تكن مبنية على الدين على الإسلام فهي أخوة لا تستمر. إن دامت في الدنيا على خلل لم توجد في الآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، لم يستثني الله سوى أهل التقوى. زيارة المريض، أن تزوره إذا مرض وتتبع جنازته، أن تنصره إذا ظلم بما تستطيع بيدك، إلا يترتب على ذلك شر وبلاء وفتنة، بشفاعتك وجاهك إذا كان بالإمكان أن تشفع له بعد أن تعلم أنه مظلوم. لأن ليس كل من ادعى أنه مظلوم يكون حقا مظلوما. قد يشتكي الظالم وقد يدعي المظلمة من ليس بمظلوم وإنما ظلم وتجرأ على غمض الحقوق. فإذا علم المسلم أن أخاه مظلوم وكان يقدر على أن يرفع الظلم عنه أو أن يخففه، وجب عليه أن يقوم بذلك بعد علمه بأنه مظلوم. اتباع جنازته، زيارته إذا مرض واتباع جنازته، ونصرته إذا ظلم، والتسليم عليه ورد السلام عليه. ورد السلام مهم بين المسلمين. الله جل وعلا في كتابه أمر من حياه أحد أن يحييه بمثل ما ألقي عليه من التحية أو يزيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبدء السلام سنة، عمل صالح مندوب له، وأما رد السلام على المسلم فواجب من واجبات الإسلام. يأثم من لم يقم بالرد، والرد بالسلام بتحية الإسلام التي هي تحية آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أرسله إلى ملأ من الملائكة وأمره أن يسلم عليهم بأن يقول السلام عليكم، فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله، زادوه رحمة. قال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك. فكلمة مرحبا ردا للسلام ليست برد للسلام، وكلمة أهلا كذلك، وإن كانت من الكلمات المقبولة التي تشعر بالإيناس والترحيب، لكن أفضل منها ما شرعه الله جل وعلا لآدم وذريته. أن تسلم عليه إذا لقيته أو ترد السلام. ثم إن السلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والصلاة بالليل والناس نيام. يعني هذه الفضائل في حق المسلم الذي دخل في الإسلام وصار من أهله، أفضل أعماله بعد أركان الدين هذه الأمور: إطعام الطعام، إشباع الجائع، إغاثة الملهوف، الإحسان إلى عباد الله، وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يسير الإنسان ثم لا يسلم إلا على من يعرف. لو مر بأناس في عدة مواقع وهو لا يعرفهم لم يسلم عليهم، وهذه من علامات الساعة وقرب حدوثها. كان الصحابة ربما خرج الواحد منهم للسوق لا ليبيع ولا ليشتري، وإنما ليسلم على من مر بهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ثم يخرج ويعود دون أن يساوم على سلعة أو يبيع أو يسأل عن أسعارها، فقال له مرافقه: لما هذا الخروج وأنت لا تشتري ولا تبيع ولا تستبيع ولا تسأل؟ قال: لإفشاء السلام، أي لنشر هذه الفضيلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. كل عاقل يحب أن يدخل الجنة لما فيها من النعيم والفوز المقيم، لكن أعمال المؤدية إليها قد يصعب على كثير من الناس ملازمتها. قال: لن تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لابد من الأخذ بأسباب المحبة. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بادر لمن تلقاه أن تلقي التحية عليه لتسبق إلى فضل ومعروف، ولتحمله على أن يبادر المعروف بمعروف. فيستيقظ في القلب ما فيه من كرم من محبة، وتتبادل هذه العواطف التي تقرب بين المسلمين وتقوي آصرتهم. فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك. إفشاء السلام من الحقوق الهامة، وفعل ذلك مما يولد المحبة ويقويها، ثم هو من أفضل أحوال المسلم كما في حديث عبد الله بن السلام لما قال رجل للنبي أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. والإفشاء إشاعته والإكثار منه ليعلفه الناس ويعتادوه. ومن كان سببا في انتشار خير وإشاعة فضل كان له أجر عمله وأجر من عمل بذلك الخير اقتداء به. وما أحوج كل مسلم أن يأخذ بالأسباب المعينة على تخفيف أعباء هذه الدنيا وتقليل المشاحنات وتوفير أسباب المحبة والتعاون. وأن تسلم عليه إذا لقيته وأن تنصح له إذا استنصحت. النصيحة واجبة على المسلم لإخوانه المسلمين. إذا حصرها حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بالنصيحة كما قد يأتي لذلك ذاك الحديث درس إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام في مبايعته الداخلين في الإسلام يبايعهم على إخلاص العبادة لله شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي بعض الأحوال والنصح لمن ولاه الله أمركم. فالنصح لكل مسلم يدخل فيه ولاة الأمر وغيرهم والتناصح فيما بين المسلمين مما تقتضيه الأخوة الإيمانية والإسلامية من أجل التعاون على البر والتقوى وتبادل المشاعر أن كل واحد يهمه صلاح أخيه وتحقيق أسباب سعادته وأن يعرف الطريق الآمن فيسلكه والطريق المخوف ليجتنبه. ولا يحل لمسلم يرى أخاه سالكا مسلكا يؤدي به إلى سخط الله إلا أن يبين له وينذره ويحذره نصحا للعباد وإبراء للذمة. فإن من علم خطرا على أحد في دنيا أو آخرة ولم يرشده ويحذره لم ينصح له ولم يقم بحقوق الأخوة الإسلامية التي أوجبها الله على المسلمين فيما بينهم. ومن هذه الحقوق التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة. إجابة الدعوة إذا لم تكن على دعوة فيها منكر ولا يتضرر المدعو ولا يخشى أن يسرف الداعي ويتجاوز الحد فإن الاستجابة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال لو دعيت إلى شراع لأجبت. وجعل من الحقوق بين الناس بين المؤمن وأخيه إجابة الدعوة. فيحتاج المسلم لأن يهتم بذلك ويراعيه. ابتغاء مرضات الله وتقوية للأخوة الإيمانية وإشعارا لأخوانه أنه لا يعنف من مجالسهم ولا من دعوتهم، وأنه لا يمنع من ذلك إلا مانع يتعين اعتباره شرعا. إنها حقوق هامة ينبغي أن تتبادل بين مسلمين من تناصح ومواساة ونصرة، ونصح وتبادل في السلام التحية وزيارة مريض واتباع جنازة لما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. إنما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في علاقاتهم فيما بينهم وفي تناصرهم وتناصحهم وإعانة بعضهم لبعض من تفريج كرب وإغاثة ملوف وإعانة على متاعب الدنيا وهمومها وغمومها، مما يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا مباركا يحوطه التعاون ويظلله الأنس والمحبة وطاعة المولى جل وعلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك الحي القيوم الفعال لما تريد أن تبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن تعاملنا بعفوك وتدافع عنا بقوتك وعلمك، وأن تجيرنا من مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في لياليه وأيامه، واجعلنا ممن حاز الفضل والأجر والرحمة والمغفرة يا ذا الجلال والإكرام. ومن علينا يا إلهنا بالعتق من النار في شهرنا المبارك، فاجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من عتقائك من النار، وأعتق إلهنا ومولانا أمواتنا وأحياءنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تصلح حالنا وتؤمننا في أوطاننا وتصلح ولاة أمورنا وتهديهم سبل السلام وتملأ قلوبهم من مخافتك ورجائك وحب نفع عبادك في جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم وحملهم على طاعتك وصرفهم عن معاصيك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا وولاة أمرنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير خزايا ولا مفتونين، وآت نفوسنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام تقواها، وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اكشف عنا الضر والبلوى، وأزح المسلمين كل فتنة وبلية، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا حي يا قيوم. وأرنا يا مولانا عاجل غير آجل بمنك وفضلك انحصار الظلم والعدوان الذي حل على المسلمين في أرضهم، ورد الظالمين المعتدين أذلة خاسئين خاسرين. اللهم أنزل بهم أنواع بأسك وأليم عذابك وبالغ سخطك يا حي يا قيوم. وعاجل إذلالهم وإخراجهم، واهد المسلمين لترميم ما بينهم وإصلاح ما فسد من علاقاتهم على أساس من كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من مذلة وما يحصل من تحكم الأعداء فيها، فنسألك يا إلهنا أن ترفع عنها هذه المذلة وتجعل حكمها فيما بينها في كتابك وسنة نبيك في سائر أمورها، إنك القادر على كل شيء. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم سبع: عيادته إذا مرض، واتباع جنازته، والنصح له، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، وإجابة الدعوة أو نصر المظلوم. هذه الخصال التي أرشد إليها سيد البشر صلى الله عليه وسلم مما ينبغي للمسلم أن يعتني بها. أمر بعيادة المريض للدعاء له وإشعاره بمواساة إخوانه له لإيماسه وللاعتبار وللتسامح إن كان بينهما شيء. عيادة المريض، والسنة في عيادة المريض ألا يثقل الزائر على المزور، يسلم عليه ويدعو له بالشفاء والأجر على ما أصابه، واتباع الجنازة هي أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها للندب. من فعلها أدرك حظا عظيما من الأجر. واتباع الجنازة، والجنازة إذا صلى المسلم على أخيه المسلم صلاة الجنازة يكتب له من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم. فإن صلى عليه وتبعه حتى يدفن كتب له من الأجر قيراطان. فإذا اجتمع للمسلم زيارة المريض والاستشفاء له واتباع الجنازة فقد قام بحقوق كبيرة من حقوق المسلم على المسلم. وجاء فيما يتعلق بالزيارة أن المسلم إذا زار أخاه المريض فكأنما يخوض في خرفة الجنة، أي في بساتينها ذات الثمار، لما يدرك من الأجر والثواب بتلك الزيارة. زيارة المريض واتباع جنازته ونصرة المظلوم. المظلوم يجب على المسلم إذا كان قادرا على نصرته أن ينصره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: هذا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصر له. والمسلم إذا خذل أخاه المسلم ظلم وكان يقدر على أن ينصره ويرفع الظلم عنه فلم يفعل أثم، ارتكب خطيئة كبيرة، لأن من حق المسلم أن ينصر أخاه أن لا يخذله، وخذلانه أن يتركه لمن يظلمه ويسوء ويسيء إليه. والشأن في الأخوة الإسلامية أنها تقوم على المناصرة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، فليس من الأخوة الإسلامية أن يتخلى المسلم عن المسلم أو المسلمون عن المسلمين، فإن التناصر بين المسلمين من الأمور الواجبة، وكل من قدر أن ينصر أخا له أو إخوانا له ظلموا، ولو شاء لرد الظلم عنهم، فإنه يأثم إثما عظيما ويحاسب على ذلك، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. إسلامه أن يتركه فريسة لعدوه الظالم الذي يظلمه. فأخوة الإسلام تقتضي أن تعطى حقها من التناصر والتعاون، وعلى أقل الأمور أن يتوجع له ويدعو له للانتصار والانتصاف من عدوه. إنما المؤمنون إخوة، والأخوة إذا لم تكن مبنية على الدين على الإسلام فهي أخوة لا تستمر. إن دامت في الدنيا على خلل لم توجد في الآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، لم يستثني الله سوى أهل التقوى. زيارة المريض، أن تزوره إذا مرض وتتبع جنازته، أن تنصره إذا ظلم بما تستطيع بيدك، إلا يترتب على ذلك شر وبلاء وفتنة، بشفاعتك وجاهك إذا كان بالإمكان أن تشفع له بعد أن تعلم أنه مظلوم. لأن ليس كل من ادعى أنه مظلوم يكون حقا مظلوما. قد يشتكي الظالم وقد يدعي المظلمة من ليس بمظلوم وإنما ظلم وتجرأ على غمض الحقوق. فإذا علم المسلم أن أخاه مظلوم وكان يقدر على أن يرفع الظلم عنه أو أن يخففه، وجب عليه أن يقوم بذلك بعد علمه بأنه مظلوم. اتباع جنازته، زيارته إذا مرض واتباع جنازته، ونصرته إذا ظلم، والتسليم عليهم ورد السلام عليه. ورد السلام مهم بين المسلمين. الله جل وعلا في كتابه أمر من حياه أحد أن يحييه بمثل ما ألقي عليه من التحية أو يزيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبدء السلام سنة، عمل صالح مندوب له، وأما رد السلام على المسلم فواجب من واجبات الإسلام. يأثم من لم يقم بالرد، والرد بالسلام بتحية الإسلام التي هي تحية آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أرسله إلى ملأ من الملائكة وأمره أن يسلم عليهم بأن يقول السلام عليكم، فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله، زادوه رحمة. قال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك. فكلمة مرحبا ردا للسلام ليست برد للسلام، وكلمة أهلا كذلك، وإن كانت من الكلمات المقبولة التي تشعر بالإيناس والترحيب، لكن أفضل منها ما شرعه الله جل وعلا لآدم وذريته. أن تسلم عليه إذا لقيته أو ترد السلام. ثم إن السلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أي الإسلام خير يا رسول الله، قال إطعام الطعام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف والصلاة بالليل والناس نيام. يعني هذه الفضائل في حق المسلم الذي دخل في الإسلام وصار من أهله، أفضل أعماله بعد أركان الدين هذه الأمور: إطعام الطعام، إشباع الجائع، إغاثة الملهوف، الإحسان إلى عباد الله، وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يسير الإنسان ثم لا يسلم إلا على من يعرف. لو مر بأناس في عدة مواقع وهو لا يعرفهم لم يسلم عليهم، وهذه من علامات الساعة وقرب حدوثها. كان الصحابة ربما خرج الواحد منهم للسوق لا ليبيع ولا ليشتري، وإنما ليسلم على من مر بهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ثم يخرج ويعود دون أن يساوم على سلعة أو يبيع أو يسأل عن أسعارها، فقال له مرافقه لما هذا الخروج وأنت لا تشتري ولا تبيع ولا تستبيع ولا تسأل؟ قال لإفشاء السلام، أي لنشر هذه الفضيلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. كل عاقل يحب أن يدخل الجنة لما فيها من النعيم والفوز المقيم، لكن الأعمال المؤدية إليها قد يصعب على كثير من الناس ملازمتها. قال لن تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا بد من الأخذ بأسباب المحبة. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بادر لمن تلقاه أن تلقي التحية عليه لتسبق إلى فضل ومعروف، ولتحمله على أن يبادر المعروف بمعروف. فيستيقظ في القلب ما فيه من كرم من محبة وتتبادل هذه العواطف التي تقرب بين المسلمين وتقوي آصرتهم. فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك. إفشاء السلام من الحقوق الهامة، وفعل ذلك مما يولد المحبة ويقويها، ثم هو من أفضل أحوال المسلم كما في حديث عبد الله بن السلام لما قال رجل للنبي أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. والإفشاء إشاعته والإكثار منه ليعلفه الناس ويعتادوه، ومن كان سببا في انتشار خير وإشاعة فضل كان له أجر عمله وأجر من عمل بذلك الخير اقتداء به. وما أحوج كل مسلم أن يأخذ بالأسباب المعينة على تخفيف أعباء هذه الدنيا وتقليل المشاحنات وتوفير أسباب المحبة والتعاون. وأن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تنصح له إذا استنصحت. النصيحة واجبة على المسلم لإخوانه المسلمين، إذا حصرها حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بالنصيحة، كما قد يأتي لذلك ذاك الحديث درس إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام في مبايعته الداخلين في الإسلام يبايعهم على إخلاص العبادة لله شهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. وفي بعض الأحوال والنصح لمن ولاه الله أمركم، فالنصح لكل مسلم يدخل فيه ولاة الأمر وغيرهم، والتناصح فيما بين المسلمين مما تقتضيه الأخوة الإيمانية والإسلامية من أجل التعاون على البر والتقوى وتبادل المشاعر، أن كل واحد يهمه صلاح أخيه وتحقيق أسباب سعادته، وأن يعرف الطريق الآمن فيسلكه والطريق المخوف ليجتنبه. ولا يحل لمسلم يرى أخاه سالكا مسلكا يؤدي به إلى سخط الله إلا أن يبين له وينذره ويحذره نصحا للعباد وإبراء للذمة. فإن من علم خطرا على أحد في دنيا أو آخرة ولم يرشده ويحذره لم ينصح له ولم يقم بحقوق الأخوة الإسلامية التي أوجبها الله على المسلمين فيما بينهم. ومن هذه الحقوق التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة. إجابة الدعوة إذا لم تكن على دعوة فيها منكر ولا يتضرر المدعو ولا يخشى أن يسرف الداعي ويتجاوز الحد، فإن الاستجابة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال لو دعيت إلى شراع لأجبت، وجعل من الحقوق بين الناس بين المؤمن وأخيه إجابة الدعوة، فيحتاج المسلم لأن يهتم بذلك ويراعي ابتغاء مرضات الله وتقوية للأخوة الإيمانية وإشعارا لأخوانه أنه لا يعنف من مجالسهم ولا من دعوتهم، وأنه لا يمنع من ذلك إلا مانع يتعين اعتباره شرعا. إنها حقوق هامة ينبغي أن تتبادل بين المسلمين من تناصح ومواساة ونصرة، ونصح وتبادل في السلام التحية وزيارة مريض واتباع جنازة لما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. إنما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في علاقاتهم فيما بينهم وفي تناصرهم وتناصحهم وإعانة بعضهم لبعض من تفريج كرب وإغاثة ملهوف وإعانة على متاعب الدنيا وهمومها وغمومها، مما يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا مباركا يحوطه التعاون ويظلله الأنس والمحبة وطاعة المولى جل وعلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك الحي القيوم الفعال لما تريد أن تبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن تعاملنا بعفوك وتدافع عنا بقوتك وعلمك، وأن تجيرنا من مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في لياليه وأيامه، واجعلنا ممن حاز الفضل والأجر والرحمة والمغفرة يا ذا الجلال والإكرام. ومن علينا يا إلهنا بالعتق من النار في شهرنا المبارك، فاجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من عتقائك من النار، وأعتق إلهنا ومولانا أمواتنا وأحياءنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تصلح حالنا وتؤمننا في أوطاننا وتصلح ولاة أمورنا وتهديهم سبل السلام وتملأ قلوبهم من مخافتك ورجائك وحب نفع عبادك في جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم وحملهم على طاعتك وصرفهم عن معاصيك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا وولاة أمرنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير خزايا ولا مفتونين، وآت نفوسنا جميعا يا ذا الجلال الإكرام تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اكشف عنا الضر والبلوى وأزح المسلمين كل فتنة وبلية وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا حي يا قيوم. وأرنا يا مولانا عاجلا غير آجل بمنك وفضلك انحسار الظلم والعدوان الذي حل على المسلمين في أرضهم ورد الظالمين المعتدين أذلة خاسئين خاسرين. اللهم أنزل بهم أنواع بأسك وأليم عذابك وبالغ سخطك يا حي يا قيوم وعاجل إذلالهم وإخراجهم واهد المسلمين لترميم ما بينهم وإصلاح ما فسد من علاقاتهم على أساس من كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من مذلة وما يحصل من تحكم الأعداء فيها، فنسألك يا إلهنا أن ترفع عنها هذه المذلة وتجعل حكمها فيما بينها في كتابك وسنة نبيك في سائر أمورها، إنك القادر على كل شيء. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.